بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. ما زال الكلام فيما أفاده الشيخ العظيم قدس سره من التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وذلك بجريان الاستصحاب عند الشك في الرافع وعدم جريانه عند الشك في المقتضي. وقد سبق الكلام قبل العطلة في ذكر وجهين أقامهما الشيخ الأعظم لإثبات صحة هذا التفصيل، وما زال الكلام في الملاحظات التي أوردت على كلام الشيخ قدس سره. ووصل الكلام إلى مفاد كلام صاحب الكفاية قدس سره، حيث أفاد صاحب الكفاية في المقام عدة مطالب. الأول أن المصحح لإسناد النقضي إلى اليقين أن اليقين ذو استحكام في النفس، فكما أن المراد الاستعماني هو إسناد النقض إلى اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشاك، فكذلك المراد الجدي هو أن النقض جدان وحقيقتان مسند إلى اليقين نفسه لا إلى المتيقن. والمبرر لذلك أن صفة اليقين صفة إذا حدثت في النفس كانت مستحكمة ونافذة، بخلاف صفة الظن وصفة الشاك، فإن صفة الظن وصفة الشاك في معرض الزوال والتغير بخلاف صفة اليقين، فإنها إذا حدثت استحكمت. فلأجل ما في اليقين من استحكام صح إسناد النقض إليه جدا، لأن يقال لا تنقض اليقين. وأما الحمل، أي حمل اليقين على المتيقن كما في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره، فمحل تأملين من وجهين: أولا، لا موجب لرفع اليد عما هو ظاهر الإسناد من نسبة النقض لنفس اليقين، ما دام اليقين واجداً للمصحح الذي لأجله نسب النقض إليه. وثانيا، بأن الشيخ الأعظم جعل المصحح لإسناد النقض إلى المتيقن أن المتيقن فيه اقتضاء للبقاء، كما إذا تيقنا بوجود الإنسان الصحيح البدان، فإن وجود الإنسان السليم الخالي من الأمراض فيه اقتضاء للبقاء، بخلاف ما لو كان المتيقن فاقدا للاقتضاء، بمعنى أن أصل استعداده للبقاء غير محرز، كما في وجود البق مثلا، أي الحشرات الصغيرة، وبالتالي بنظر الشيخ ما دام النقض أسند إلى اليقين بمعنى المتيقن، إذن المراد بالمتيقن المتيقن ذو الاستعداد والاقتضاء للبقاء، لا كل متيقن. فصاحب الكفاية قدس سره يورد عليه بأننا إذا راجعنا الاستعمالات العرفية وجدنا أنه لا يصح عرفان إسناد النقض للمتيقن ولو كان ذا اقتضاء للبقاء، فلا يصح عرفا أن يقال نقضت الشجرة من مكانها أو نقضت الجبل من مكانه، مع أن متعلق النقض ذو استعداد واقتضاء للبقاء في مكانه، مع ذلك لا يصح عرفا أن يقال نقضت الشجرة من مكانها. بينما يصح عرفا إسناد النقض لليقين ولو كان متعلق اليقين فاقدا استعداد البقاء، فيقال انتقض يقيني بوجود البق أو انتقض يقيني باشتعال السراج، مع أن السراج ليس فيه استعداد البقاء لقلة الزيت مثلا، فظهر أن النقض مسند إلى اليقين بلا حاجة لحمله على المتيقن، وأن المصحح لإسناد النقض إليه كونه ذا استحكام مقابل الظن والشاك، مع غمض النظر عن المتيقن، وأن له استعدادا للبقاء أم لا. هذا المطلب الأول في كلامه. المطلب الثاني، أفاد قدس سره أن المراد بالنقض في المقام النقض العملي لا النقض الحقيقي، وبيان ذلك قد يقال انتصارا للشيخ الأعظم لا يصح النهي عن النقض أي نقض اليقين، لأننا لو كنا وكلمة نقض اليقين لربما تم كلام الكفاية من أن النقض نسب إلى اليقين، فما هو الموجب لحمل اليقين على المتيقن؟ لكن الوارد الناهي عن النقض لا تنقض، فلا بد في تحديد المراد الجدي من هذه الفقرة أخذ الناهي بعين الاعتبار، وهو أنه هل يصح الناهي عن الناقض إذا كان النقض مسندا إلى اليقين أم لا؟ فلأجل ذلك قال هذا المدافع: النهي عن نقض اليقين غير معقول، لأن نقض اليقين ليس باختيار المكلف، إذ نقض اليقين عبارة عن زواله، وزوال اليقين ليس فعلا اختياريا للمكلف. كي يكون ذلك مصححا للنهي عن، إذن فلا بد أن نفسر المراد الجدي من هذه الفقرة بما يتناسب مع النهي عن نقض اليقين. فنقول بما أن نقض اليقين ليس فعلا اختياريا للمكلف فلا يصح نهيه، بينما نقض المتيقن أمر اختياري للمكلف، فبالتالي يصح النهي عن نقض المتيقن. يعني يقول: لا تنقض صلاتك، لا تنقض وضوءك، لا تنقض اعتقادك بعدالة زيد وأشباه ذلك، فإن نقض المتيقن فعل للمكلف يصح النهي عنه. فبملاحظة قرينة السياق وهي أن النقض ورد منهيا عنه، نقول إن النقض جدا مسند إلى المتيقن. ولم يقبل صاحب الكفاية بذلك أولا وثانيا. أولا قال: كما أن نقض اليقين حقيقة بمعنى إزالته ليس فعلا للمكلف كي يصح النهي عنه، كذلك نقض المتيقن، فإن نقض المتيقن بمعنى إزالته عن صفحة الوجود ليس بيد المكلف، كي يقال إن نقض المتيقن مما يصح النهي عنه، فقد يتيقن المكلف بوجود إنسان، وقد يتيقن بوجود جبل، وقد يتيقن بوجود عرفة ومكة وأشبه ذلك. وثانيا إن النقض في المقام لا يراد به النقض الحقيقي، كي يقال إن النقض الحقيقي ليس بيد المكلف، وإنما المراد النقض العملي. لا بمعنى التجوز في كلمة النقض، بمعنى أن كلمة النقض استعملت مجازا في العمل، لا، وإنما المدعى أن هذه الجملة بأسرها وهي قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، ليست بالمعنى الحقيقي وإنما بالمعنى الكنائي، أي أن هذه الجملة بأسرها كناية عن معنى آخر، فلا يوجد أي تجوز في الكلمة، وإنما قوله لا تنقض اليقين بالشك كناية عن لزوم البناء عملا على بقاء الحكم. فإن كان المتيقن حكما فليبني على مثله، وإن كان موضوعا فليبني على بقاء حكمه. فليس المراد بالنهي عن النقض النقض الحقيقي بمعنى الإزالة، بل الكناية عن التعبد بمثل الحكم السابق أو ببقاء حكم الموضوع. وبالتالي إذا كان المراد بالنقض النقض العملي صح إسناده لنفس اليقين، فكأنه قال لا تنقض اليقين عملا، أي ابني عملا على بقاء الحكم السابق. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، إن قلت إذا حددنا أن المراد بالنقض النقض العملي فليس النقض العملي لذات اليقين بل للمتيقن، لأن ما له أثر عملي يراد ترتيبه وإبقاؤه هو المتيقن، كما لو تيقن بعدالة زيد فعندما يقال ابقى بمعنى رتب آثار العدالة لا آثار اليقين، ثمن الواضح بلا شبهة أن المستفاد من سياق روايات باب الاستصحاب أن المنظور أثر المتيقن لا أثر نفس اليقين. فإذا كان المراد بالنقض النقض العملي فهذا بصالح الشيخ الأعظم، أي أنه قرينة على أن المراد الجدي النهي عن نقض المتيقن لا نقض اليقين. يأتي الكلام عن ذلك غدا، دفاع صاحب الكفاية، دفاع المحقق العراقي عن صاحب الكفاية، كلام صاحب الكفاية في الكفاية وفي حاشية الرسائل. والحمد لله رب العالمين.